أحبتنا الكرام في أمتنا العريقة الحبيبة، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على إمام الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أيها المسلمون عباد الله، مرحبا بحضراتكم في هذا اللقاء الإيماني الطيب المبارك، وطبتم جميعا وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. والله أسأل أن يجعل لقاءنا بحضراتكم لقاء مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وألا يدع بيننا ولا منا ولا فينا ولا بيننا شقيا أو محروما، إنه ولي ذلك ومولاه، وإنه على كل شيء قدير. أحبتنا الكرام في أمتنا العريقة الحبيبة، ما زلنا مع هذا الموضوع الكريم الطيب المبارك الذي هو بعنوان ملامح البيت المسلم. واسمحوا لي أحبتي الفضلاء في أمتي العريقة الحبيبة أن تكون هذه الحلقة هي الجزء الرابع عشر من هذا الموضوع القيم، وإن شاء الله حلقة الليلة بحول الله ومدده وطوله ستكون إن شاء الله تعالى عن العنوسة. كنا تكلمنا عن أسباب تيسير الزواج، ولعلنا قد وفقنا في هذا الموضوع الذي طلبه إخواننا أن نزيد منه، لأن المشكلة عمت وأن المشكلة تطمت. امتدادا لهذا الموضوع القيم الذي هو تيسير الزواج، إن شاء الله تعالى سنتحدث في هذه الليلة عن العنوسة. ولا شك أن عدد العانسات في العالم كله قد كثر بصورة مذهلة. نعم، يعني على سبيل المثال لا الحصر، في مصر فقط 12 مليون فتاة فاتها قطار الزواج أو مطلقة أو أرملة، وهذا عدد ينبغي أن يعنى به الدعاة إلى الله عز وجل، وينبغي أن يعنى به علماء التربية، وينبغي أن نجد لهذه العنوسة حلا. لابد أن نجتهد ونتعاون من باب قول الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. نعم أيها المسلمون عباد الله، وأنا لا أرجئ سبب العنوسة أحصرها في الآباء فقط، ولكن هناك أسباب عدة، أقول وأكرر، هناك أسباب عدة لسبب انتشار العنوسة في العالم. منها أسباب تتعلق بالفتاة نفسها. نعم أقول وأكرر، هناك أسباب تتعلق بالفتاة نفسها. الفتاة ربما كان سبب تأخير سن زواجها وسبب دخولها في سن العنوسة منها هي. كيف هذا أيها المسلمون عباد الله؟ أول سبب أنها اعتقدت بهذه الفكرة التي أتتها من أعداء الإسلام أنها ينبغي أن تحصل شهادة، وينبغي أن يكون معها سلاح تستعد لمجابهة زوجها بهذا السلاح، ولا بد أن تؤمن مستقبلها معه. فظلت تحصل هذه الشهادة سنة وراء سنة حتى انسحب أحلى سني عمرها من تحت قدمها، ودخلت في سن العنوسة، لأنها بعد أن حصلت الشهادة العليا قالت: أستريح لآخذ فرصة أو وقتا أستجم فيه بعد هذا التعب. بل ربما شرعت في الدراسات العليا وشرعت في الدكتوراه. والله يا مسلمون، التقى بي شاب قال لي إن أختي الآن تدرس في الدكتوراه وسنها 33 سنة، ماذا أصنع؟ لي صديق أتوسم فيه الخير، هل أعرضها عليه؟ قلت: نعم لا تتأخر، إن هذا مبدأ شرعه النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، بل إن الله تبارك وتعالى ذكره في القرآن الكريم. انظر إلى الرجل الصالح شعيب لما عرض ابنته على نبي الله موسى، قال: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج. وتأملوا يا مسلمون أنه لم يخجل ولم يتصبب جبينه عرقا وهو يعرض ابنته على نبي الله موسى. لماذا؟ لأنه طالب للحلال. وطالب الحلال لا يستحي. أقول أكرر، طالب الحلال لا يستحي. نعم، لماذا نستحي من طلب الحلال؟ والنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم كان ينتقي الصالحين لبناته صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه، ووضحنا هذا بجلاء ووضوح. وأنا أقول إذا تقدم لابنتنا شاب وهي في دراستها، ما المانع أن نوافق عليه ونشترط عليه أن يسمح لها بأن تكمل دراستها؟ ما المانع أيها المسلمون عباد الله؟ بل إنني أقول من فوق هذا المنبر المرموق من منبر قناة الرحمة الفضائية، الفتاة أيام كانت في بيت أبيها كان عندها قلق واضطرابات، وربما انتابها شرود في ذهنها وسرحان. أما بعد أن تستقر في بيتها وتتزوج استقر جنانها وصفى ذهنها، والله إنها تحصل من العلوم في بيت زوجها ما لم تحصله في بيت أبيها وأمها، بل وستتفوق في بيت زوجها إن شاء الله تعالى. نعم، فهذه الفكرة لا نجعلها عائق من زواج بناتنا، لأن الفتاة عندما تكون صغيرة وجميلة الكل يريدها لصغرها وجمالها، فإذا تقدم بها السن ذبل الجمال، وتقدم السن والخطاب الذين كانوا يطرقون بابها سيعزفون عن بابها، وهذا واقع أيها المسلمون عباد الله. أيضا هناك سبب أيضا من الأسباب التي تتعلق بالفتاة. ما هو هذا السبب؟ أنها تدقق في الرجل الذي يتقدم لها، إما أنها تقول أنه طويل جدا، وإما أنها تقول قصير جدا، وإما أنها تقول في عينه شيء من الحول، أو أنها تقول مثلا كتفه الأيمن يزيد عن كتفه الأيسر 2 سنتيمترات، وهكذا تظل تدقق وتظل تتشدد في اختيارها إلى أن ينسحب أحلى سني عمرها من تحت قدمها. وهذا العدد الكبير عندما تطعن في السن وتصل إلى سن العيون العنوسة ويذبل جمالها، لا شك أنها تندم في وقت لا ينفعها فيه الندم، وتتنازل عن هذا التشدد الذي كانت تتصربل به، وتتمنى لو أن زوجا من الذين كانوا يطرقون بابها يأتيها تقسم بالله أنه لو أتى ستوافق، ولكن من أين يأتي؟ فقد تزوج وأنجب. نعم، وهي الذي صنعت بنفسها ذلك. إن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كان ينتقي الخلق وينتقي الدين، ما المانع أن يكون صاحب بشرة سمراء ولكن قلبه فيه من الإيمان ما يرفعه إلى مصاف ملائكة الله عز وجل؟ ما المانع أن يكون لم يحظى بجمال ووسامة عالية راقية ولكنه فيه من الرجولة والجلد والقوة والأمانة والاستقامة ما فيه؟ لعلكم تذكرون أحبتي الكرام هذه المرأة التي قدمت لرسول الله وقالت له: يا رسول الله، بعد أن انقضت عدتي من زوجي تقدم لي رجلان، أما الأول فهو أبو الجهم، وأما الثاني فهو معاوية ابن أبي سفيان. فقال لها: أما أبو الجهم فهو رجل لا يضع عصاه عن عاتقه، يعني هو ضراب للنساء، وأما معاوية فهو صعلوق لا مال له، تزوجي أسامة بن زيد. وتنبهوا أحبتي الكرام أن أسامة بن زيد لم يأخذ حظا كبيرا من الوسامة، فقد كان أسود اللون أفطس الأنف رضي الله تعالى عنه أرضاه، ولكن النبي المصطفى كان يحبه لإيمانه بالله عز وجل. قال: تزوجي أسامة. فلما رأت أسامة قالت: يا رسول الله، أتأمرني أن أتزوجه طاعة لله وطاعة لرسوله؟ قال: نعم، تزوجيه طاعة لله وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه. تقول: فتزوجته فاغتبطت به فوجدت فيه خيرا كثيرا. نعم، السعادة ليست في لون البشرة، السعادة في تعامل الزوج الصالح مع زوجته الصالحة معاملة ترضي العلي الأعلى سبحانه وتعالى. وصدق الحسن البصري عندما قال: لا تزوج ابنتك إلا لتقي، فإنه إن أحبها أكرمها وإن كرهها لم يظلمها. فلا بد أن نركز يا مسلمون على الإيمان وعلى الخلق وعلى الاستقامة. ووالله الذي لا إله غيره، لو ركزنا على الإيمان والخلق والاستقامة وما ينفعنا في آخرتنا ستأتينا الدنيا وهي راغمة. قال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: ومن كانت الآخرة نيته جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة. لابد أن نقدم الدين أيتها الأخوات الفضليات المؤمنات الصالحات، نقدم الدين على ماديات الحياة. ثم ماذا؟ ثم هناك أيضا سبب من أسباب العنوسة متعلق بالبنات، منها على سبيل المثال والحصر أوهام تبتلى بها الفتاة، فهي تعتقد أنها إن تزوجت سيكون زوجها وحشا كاسرا، وسيكون رجلا مستبدا ظالما، بل ربما دخل عليها الوهم أنها لن تستطيع أن تقوم بخدمة زوج، ولن تستطيع أن تقوم ببيت، ولن تستطيع أن تقوم بمسؤوليات الزواج. وأنا أقول والله إن هذا من وساوس الشياطين، أوهام ليس لها أساس من الصحة. إن الإسلام لما أمرنا أن ننتقي لبناتنا أمرنا أن ننتقي الأخلاق والدين، وينبغي أن ندقق ونسأل، نسأل عنه هل هو يصلي أو لا يصلي، هل من أبناء المساجد أو أنه لا يدخل بيوت الله، هل هو صالح وصاحب دين وصاحب استقامة. فإن تأكدنا من استقامته الإسلام أمرنا أن نطرق باب الله ونستخير الله جل وعلا ونسأل الله هل هذا الزوج يصلح لابنتنا أو لا يصلح. فإذا طرقنا باب الله يستحيل أن يسلمنا الله تبارك وتعالى لشر أعمالنا أو لشر ينتظرنا، لأننا عندما نلقي حمولنا على باب الله تبارك وتعالى فالله تبارك وتعالى هو الذي ينتقي لنا. وقديما قال علماؤنا: ما ندم أبدا من استخار وما خاب من استشار. نستشير ونستخير، فعندما يلتقي الصالح بالصالحة والصالحة بالصالح ستكون هناك سعادة. سلوا الصالحين الذين اجتمع شملهم على كتاب الله وتأسست بيوتهم على تقوى الله من أول يوم، سلوهم هل ربنا سبحانه وتعالى لم يمنحكم السعادة، وهل أنتم ترفلون في سعادة في بيوتكم؟ والله إنهم يرفلون في سعادة لا نظير لها. وأنا أقول من فوق هذا المكان الطاهر: البيوت لا تطمئن أبدا ولا تسعد إلا إذا أسست على التقوى من أول يوم. نعم، قال النبي المصطفى: بيت يذكر الله تعالى فيه وبيت لا يذكر الله تعالى فيه كالحي والميت. بمعنى أن البيت الذي لا يذكر الله تبارك وتعالى فيه المقبرة أفضل منه، أقول أكرر المقبرة أفضل منه، فيه شقاء وفيه جحيم. ومعنى اتصال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الأخ الحبيب جمال من أسيوط، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل أخي الحبيب جمال، تفضل.
والله يا فضيلة الشيخ، أنا تقدمت الواحدة فطلبوا 90 جرام، يعني حرام ولا حلال ده؟
الأخ الحبيب جمال، طبعا رسالتنا من فوق هذا المنبر الطاهر موجهة للآباء وموجهة للمسلمين قاطبة ألا نغالي في المهور. والحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ليس في مسألة الذهب إنما في مسألة الفضة. لما قدم إليه رجل وقال له: لقد تقدمت بصداق 4 أواق من فضة وأريدها يا رسول الله منك لأقدمها لزوجتي. فقال النبي المصطفى: 4 أواق من فضة، 4 أواق من فضة أتنحتون الفضة من عرض هذا الجبل؟ لا مال عندنا نعطيك منه 4 أواقي من فضة، ولكن انتظر إلى أن تأتي غزوة من الغزوات لعلك تبعث فيها فتحظى بما تحب من الأموال. ولكن العلماء قالوا لا حد لأكثر المهر ولا حد لأقله، يعني ولنفرض أن الزوج طواعية قدم 90 جرام من ذهب أو 100 جرام من ذهب طواعية ورغبة منه وهدية لزوجته، هل نقول له إن ما فعلته حرام؟ لا نقول له، ولكن نحن نريد أن يسن أغنياؤنا اليسر في المجتمع، والله الله في أثريائنا لو سنوا اليسر في مجتمعاتنا. ومعنا اتصال، السلام عليكم. الأخت الفاضلة نسرين من الشرقية، السلام عليكم. السلام عليكم أخت الفاضلة نسرين، أسمعك.
أنا ما عندي مشكلة مع جوزي.
نعم.
أنا ما عندي مشكلة مع جوزي. الوقت جوزي ماشي ومش حلو ومصاحب بني آدم مش كويس.
نعم.
بيقولوا الناس كلها بتقول عليه إن هو نصاب وإن هو حرامي.
نعم.
وحرام. وهو ضحك عليه واخد فلوسه.
نعم.
أختي الفاضلة،
أختي الفاضلة نسرين، والله وتالله وبالله إن أكثر الناس كفاءة في دعوة الأزواج هن الزوجات، فأنت أقدر الناس على دعوة زوجك. إيه والله، في لحظة الهدوء ولحظة الأنس بينك وبين هذا الرجل، يا ليتك تلفي النصيحة الجميلة القشيبة في أسلوب طيب، كما قال الله تعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. نعم. وأخبري بنصوص القرآن أو نصوص السنة إذا كان عندك علم، وانصحي أخت الكريمة مرة واثنتين وثلاثة، وطوال ما أنت معه لا تكفي عن النصيحة، والجائي إلى الله فالله تبارك وتعالى قادر أن يهديه ويجعله من أصلح خلقه. ومعنا اتصال، السلام عليكم. الأخت الفاضلة أسماء من القاهرة، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة
الله وبركاته. أهلا وسهلا الأخت الفاضلة أسماء. اتفضلي.
انا عايزه البس النقاب بس انا لسه في المدرسه يعني، وانا عايزه البسه يعني حباه، بس هم ممكن يكونوا رافضين.
نعم.
هم رافضين، انا عايزه يعني انا حباه ومقتنعه بيه جدا وعايزه البسه.
طيب اختي الكريمه ما دام اقتنعت بالنقاب البسيه، ما الذي يحول بينك وبينه؟ وانت لست اول المنتقبات، فإذا اقتنعت بفرضيته وأردت أن تتشبهي بزوجات رسول الله وببنات رسول الله والصحابيات، عجلي ولا تتقاعسي، فإذا عزمت فتوكل على الله. ومعنا اتصال، السلام عليكم. الأخ الحبيب إبراهيم من الأردن،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيفك يا شيخ؟
الحمد لله أخ إبراهيم، يا أهلا وسهلا
حضرتك. أنا في الأردن وكنت شغال في مجمع.
نعم.
فحضرتك كان في واحد مسيحي هون فسبني بالدين.
نعم.
فحضرتك كنت أنا شغال له شغلة، وبعد كده إجي أعطاني 5 ليرات 5 دينار فرفضت، فقال لي لا ده تعبك فأنا أخرتهم، فهل علي ذنب أو وزر أنني مش رديت عليه علشان الدين واني مغترب وهيك؟ بس انا دني زعلان فحسيت ان نفسي شيء ذنب.
يا اخي الحبيب الفاضل، احسنت انك لم ترد عليه، والله تعالى قال في القرآن الكريم ولا تسبوا الذين يدعون الله ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله بغير علم. لا إله إلا الله، اللهم ذكرني يا ربي، أستغفر الله العظيم، الآية يعني لا تحضرني الآن. ولكن أخي الحبيب الفاضل، أحسنت في أنك لم ترد عليه، لأنك إن رددت عليه لا شك أنك إذا رددت عليه سيرد عليك وستزداد المسألة، بل كما يقول الفلاحون سيزداد الطين بلة. فأنا أقول لك أحسنت فأنك لم ترد عليه. نعم، وأنت عندما لم ترد عليه أفهمته أو دللته على أخلاق ديننا. نعم، فلربما أساء من هو على غير ملتنا، ربما أساء في حقنا، فإذا أساء في حقنا من هو على غير ملتنا فينبغي علينا في هذا الأمر أن نقدم له صورة حسنة عن الإسلام. فأحسنت أنك لم ترد عليه حتى لا يتسع الخرق. أخي الحبيب إبراهيم ومعنا اتصال، السلام عليكم. الأخ شعبان من الدقالية. أخي الحبيب شعبان،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله فضيل الشيخ.
يا مرحبا يا أهلا.
يا أحوال حضرتك، الله يبارك فيك. ما شاء الله دائما تنتقل المواضيع العظيمة، يعني فعلا موضوع فعلا محتاجة حل فعلا، وهي الموضوع الأسرية.
نعم.
بس الله أن يوفقك لحل هذه المشاكل، وإجعلك دائما سباق للخير دائما، وممن يتعاونون على البر والتقوى.
الله.
هذه الموضوع طبعا يعني موضوع فعلا محتاجة لترك هذه الأبواب فعلا، ومشاكل فعلا محتاجة، فأسأل الله أن يوفقك لذلك إن شاء الله.
الله يكرمك شيخ شعبان، شكر الله لك.
الله يحفظك، بارك فيك،
جزاك الله عنا خير الجزاء.
الله يبارك فيك، جزاك الله يحفظك.
ومعنا اتصال، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أخي الحبيب عبد الرحمن من الشرقية.
ازيك يا شيخ؟
أكرمك الله وأعزك أخي الحبيب عبد الرحمن.
حبيت بس أذكرك بالآية بس بتاعت سورة الأنعام، قال الله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير.
أشكرك أشكرك، جزاك الله عني خير الجزاء، ويعني أسأل الله عز وجل أن يجعل اتصالك وتذكيرك لي بالآية في سجل أعمالك. نعم، فالقرآن غالب ليس مغلوب. جزاك الله خير أخي الحبيب عبد الرحمن، شكر الله لك. أحبتي الكرام الفضلاء، قلنا أن هناك أوهام ووساوس تصيب الفتاة، أنها إذا تزوجت ستتزوج وحشا كاسرا، أو أنها إن تزوجت ستتزوج ظالما مستبدا، أو أنها لن تستطيع أن تقوم بأعباء البيت أو بواجبات الزوج. فلا شك أن هذه أوهام من الشيطان الذي يريد أن يلبس على ابنتنا وفلزة أكبادنا، يلبس عليها هذا الوهم حتى تصل تلقائيا إلى سن العنوسة. وأنا أقول لها بقراءتنا في كتب العلم، ما نخاف منه لا يكون أفضل ولا أجمل ولا أنجح منه أبدا. وكم من فتاة كانت تتخوف من مسؤوليات الزواج فكانت من أنجح الزوجات في بيتها. فأنا أقول لها: لا يمنعنك يا أخت الكريمة أن تقبلي الزوج وأن تتزوجي في صغر سنك هذه الوساوس والأوهام، ولكن أحسني الظن برب الأنام أن الله تعالى هو الذي سيوفقك. ثم ماذا؟ ثم أيضا من أسباب العنوسة المتعلقة بالفتاة أنها ربما كان فيها بعض العاهات أو في بعض الآفات أو آثار المرض، يعني كأن تكون طويلة جدا مثلا، أو تكون قصيرة جدا، أو تكون بدينة جدا، أو تكون نحيفة جدا، أو يكون فيها نوع من الأمراض يعني كالبرص مثلا، وخاصة إذا كان البرص في الوجه أو الكفين، أو أنها على سبيل المثال للحصر تعاني من مرض مزمن. فأنا أقول: كم من فتاة كانت مريضة ورزقها الله تبارك وتعالى بالزوج الذي رضي أن يتاجر مع الله تبارك وتعالى فيها. نعم، وأنا أقول لها: لا تيأسي يا أختنا الكريمة، ولكن لا أريدك أن تضيق على نفسك. يعني ولنفرض أنه تقدم إليك رجل متوسط في السن أو أكبر من المتوسط ورضي أن يتزوجك، فعجلي عجلي أخت الكريمة الفاضلة ولا ترفضي. أو تقدم إليك زوج عنده زوجة وهو صالح تقي سيعدل بينك وبينها وسيتقي الله تعالى فيك. وبعد أن سألتم عليه واستوثقتم من دينه وخلقه فأنا أقول لا تضيع الفرصة من يدك، فأفضل لك أخت الكريمة أن تتزوجي وتكوني زوجة ثانية أو ثالثة أو رابعة، بدلا من أن تقاسي العروسة مدى الحياة. عندما يكون لك مملكة أنت ملكتها وأنت الملكة المتوجة فيها، وعندما يكون لك أسرة وعندما يكون لك أبناء وعندما تسعدين في بيت أسس على التقوى من أول يوم، أفضل مليون مرة من أن تبقي عانس مدى الحياة. وأتمنى من أخت الفاضلة التي ابتليت بشيء مما ذكرت أن تتصل بالجمعيات الخيرية التي تيسر النكاح، فإذا اتصلت بهذه الجمعيات إن شاء الله تعالى سيبحثون لها عن الزوج. ولكن توضح المرض الذي عندها أو الخلل الذي في بدنها، فإذا وضحته أتاها الزوج الذي سيتزوجها على ما فيها. وأحيانا يأتيها أيضا زوج من الأزواج الذين ابتلوا كما ابتليت، فإذا كانت تستطيع أن تعيش معه أقول لها أيضا لا تضيعي الفرصة يا أختي الكريمة الفاضلة. وليس معنى هذا أن الأصحاء الذين سلموا في أبدانهم لا يقبلون على من ابتليت بعاهة أو آفة أو أثر من الآثار المرضية. كم من إنسان كان سليم وتقدم لفتاة مثلا فقدت بصرها عمياء مثلا وقال أتاجر فيها مع الله، وكان زواجه معها زواجا ناجحا، أحبها وأحبته، مالت إليه ومال إليها، اطلعت على ستره ودينه وهو اطلع على سترها ودينها، والآن هم من أسعد الأزواج. نعم، وكم من فتاة صالحة تقدم إليها شاب أعمى مثلا أو عنده شلل أطفال وقبلته زوجا وقالت أتاجر فيه مع الله، فالحياة الدنيا قليلة وسرعان ما سنقابل ربنا سبحانه وتعالى فرضيت. نعم، فالمهم من ابتليت بشيء مما ذكرت أقول لها لا تقنطي ولا تيأسي من رحمة الله، واضرعي إلى الله تبارك وتعالى، فالله تعالى هو الذي قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. نعم، أيضا هناك أسباب للعنوسة تتعلق بالآباء. ما هي هذه الأسباب أحبتي الفضلاء الأخيار؟ السبب الأول أنه أحيانا نجد الأب عنده مبدأ أن البنت تجلس في البيت بقدر ما تجلس إلى أن يأتيها كفؤها، والكفء حسب ما تصوره هو، إما أنه يريد الثري ثراء فاحشا، وإما أنه يريد المركز المرموق. فما دام لم يأتي الكفء الذي رسم مواصفاته في ذهنه فهو يتأبى على كل زوج. نعم، يقول هي تجلس وتأكل من رزقي وأنا سأطعمها، هذا الكتف سيكون لها زاد وهذا الكتف سيكون لها ماء. وأنا أقول له مهما والله قدمت لابنتك من الحنان والطعام والشراب والكسوة، حتى لو جعلتها تعيش في جنة وظلال وارفة، لا تستطيع أن تقدم لها أبدا ما يقدمه الزوج. نعم، أي نعم، أنت فيك حنان وفيك صلاح وفيك كرم وأنت تحنو عليها، وإن استطعت أن تأتي بقطعة من السماء لتقدمها لها فعلت. ولكنني أقول لك اشتياق البنت للشاب عن طريق الفراش الحلال فطرة، قال الله تعالى عنها فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. نعم، هي تمر عليها مشاعر، هذه المشاعر عند كل بنت وفتاة تشتاق إلى الشاب. وأنا قلت في هذه الحلقات أن المرأة خلقت من الرجل، حواء خلقت من ضلع آدم، فحواء المرأة تشتاق إلى الرجل فهي فرع من أصله، فلو حيزت لها الدنيا بحذافيرها ولم يكن عندها زوج يعفها عن طريق الحلال والله قد فقدت كل شيء. فأنا أقول له ما المانع أن تبحث لها أنت يا حبيب الكريم عن الكفء، من باب قول القائل اخطب لبنتك وكما قلت أن هذا المثل من صلب القرآن والسنة. ومعنا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا شيخ محمد.
يا أهلا وسهلا أم عبد الرحمن. يا أهلا وسهلا.
إزيك يا شيخ محمد؟
الحمد لله نحمد الله عز وجل.
الحمد لله. أنا بشكر حضرتك والله على الحلقات الجميلة اللي حضرتك بتقدمها لنا، وبشكر حضرتك خصوصا الحلقة بتاعت النهاردة. فأنا عايزة أقول لفضلتك يعني إن شرع الإسلام الزواج لمقاصد سامية وتحقيق غايات عظيمة جليلة، فمنها العفاف والإحسان والعفة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. نعم. فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. نعم. ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. فأن من أسباب تعثر الزواج وتأخر الزواج المغالاة في المهور والتكاليف الباهظة. فالزواج كان سهلا وميسرا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أقلهن مهرا أكثرهن بركة. نعم. ولكن والله في الواقع اللي احنا عايشينه وفي الزمن اللي احنا عايشينه ده، ان الناس هم الذين عصروا ما يسر الله عز وجل، وعقدوا ما سهله الشرع. الزواج في الشرع امر سهل ويسير، ولكن الناس هم الذين يعسروا ويصعبوا على الشباب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اذا اتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، الا تفعلوا تكن فتنه في الارض وفساد عريض. وهذا والله اعلم، وجزاك الله خيرا.
اشكرك يا عبد الرحمن، والله مداخله قيمه ان دلت تدل على العلم، زادك الله علما. احبتي الكرام الفضلاء الاخيار، انا اقول لهذا الوالد الكريم الفاضل: بدلا من ان تقول تجلس في البيت حتى تصل الى سن العنوسه، انا اريدك ان تتبع هدي سلف الامه الصالح، وبل تتبع هدي النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. فلقد بينا أن النبي المصطفى كان ينتقي ويتحرى في الانتقاء لبناته صلوات ربي وتسليماته عليه. ومعنا اتصال. السلام عليكم. الأخ الحبيب صابر من تونس.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بالله فهمتني يا عمتي، نحب نسأل. فهمتني عندي تزوجت من امرأة، فهمتني، لكن صار سوء تفاهم معنا بيناتنا يا اخي. روحت للدار، فهمتني اخي، انا قلت لها فهمتني معنا دي كان ما تجيش معنا. الو.
ايوه اخي صابر. ايوه تزوجت وحصل سوء تفاهم بينك وبين مراتك.
اذا كان ما تجيش يعني غدوة الحي، يعني انا حلفت، يعني قلت حلفت بان هي طالق، لكن بعد بنهارين يعني جت هي.
ماذا قلت لها؟ قلت لها أنت طالق؟
قلت لها أنت إذا كان ما تجيش أنت لمعنى نقدم قضية في الطلاق، وحلفت. لكن جتني بعد بنهار.
ماذا قلت أخ صابر؟ قلت علي الطلاق؟
قلت لها أنت لمعنى نقدم قضية يعني في الطلاق، أنت طالق. أي نعم.
قلت لها أنت طالق؟
أي نعم.
وهذه أول مرة؟
وحلفت أنا أول مرة.
هذه أول طلقة؟
أي أول طلقة.
يعني أول مرة تقول لها أنت طالق؟
أي نعم.
طيب هذه أخ صابر وقع بها طلقة؟
نعم.
منذ متى طلقتها هذه الطلقة؟
ما طلقتهاش، هي عندي فهمتي في البيت، يعني هي روحت لدارها مبرة، فهمت كيفاش؟
يعني من كم يوم طلقتها هذه الطلقة؟ يعني من كم يوم قلت لها أنت طالق؟
يعني عندها تو نهارين.
ها؟
عندها تو يعني حكايه نهارين حاجهك.
طيب الان اخ الحبيب صابر تقول لها: يا فلانه يا بنت فلان، انا ارجعتك لعصمتي امام اثنين من الشهود.
اي
فبهذا من غير ماذون ومن غير صداق تعود الى عصمتك. اي فلان يا بنت فلان، انا ارجعتك الى عصمتي امام اثنين من الشهود العدول.
ونجيب عدول يعني؟
نعم.
نجيب عدول؟
اثنين من الشهود المسلمين.
ايوه ايوه.
لا تأتي بالمأذون، ولكن تقول هكذا امام اثنين من الشهود: يا فلانة بنت فلان، انا ارجعتك لعصمتي.
واضح. شكرا.
احبتي الكرام الاخيار في امتنا العريقة الحبيبة، معنا اتصال اخر. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
الأخ الحبيب هشام من حلوان. السلام عليكم.
لو سمحت النبي كنا عايزين نستفسر عن حاجة كده.
طيب قول لا إله إلا الله يا أخ هشام.
لا إله إلا الله. والله كان في واحد بيبيع حاجات وكده وساب عندنا حاجة كأمانة وبقاله أكثر من سنة ما جاش.
نعم.
فإيه الحل؟ نعمل إيه بقى؟
تظل ما دامت هذه أمانة تظل عندك إلى أن يأتي فيأخذها.
ما هو بقالها أكثر من سنة.
نعم.
فإيه الحل؟
ربما أتاك حبيب الكريم بعد سنة أو سنتين، فلتحفظ الأمانة. ومعنا اتصال. السلام عليكم. الأخت الفاضلة أم رياض من العراق. الأخت الفاضلة أم رياض من العراق.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أم رياض.
الحمد لله. أهلا، شلونك شيخ؟
أكرمك الله وأعزك.
أنا ممكن أني عشوية ولزوجي دائما الفرع شعري طالع، يعني خمو حرام علي.
طيب تمهل علي أم رياض تاني كده يا أم رياض.
نعم.
تمهل علي بس عشان أفهم من حضرتك.
بعض الأحيان ويا ولزوجي عايشة، ويا ولزوجي عايشة، شعري ما بعض الأحيان طالع شعري خمى حرام علي.
طب لو أحد من أحبابنا في الكنترول فهم منها يذكرني ماذا قالت؟ أحبابي في الكنترول.
شعري طالع فرعة، يعني الربطة ما لها ربطة.
أبو زوجك
حرام؟
أبو زوجك عايش فبيشوفك يا أختي الكريمة.
ولد زوجي، ابن زوجي.
أي أخت الكريمة الفاضلة، إذا كان ولد زوجك يعيش معك، هو طبعا في حكم ابنك، لو أنه رأى منك الشعر فهذا جائز لا حرج فيه ولا جناح، إلا إذا كان رؤية شعره أو شيء من بدنك سيؤدي إلى فتنة فالمنع أولى. هذا والله أعلم أم رياض. أحبتي الكرام الفضلاء، قلنا مطلوب من هذا الزوج، من هذا الأب الفاضل، أن يبحث لابنته عن كفء ولا يقول هي تجلس في البيت. لا يا حبيب الكريم، ابنتك أمانة في عنقك، ينبغي أن تسعى لإعفافها من أجل أن نغلق في وجهها باب الحرام ولا نسلمها إلى سن العنوسة. ومعنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا أهلا حبيبي الأستاذ أحمد من أسوان الذي يسعدنا بشعرك.
بارك الله فيك شيخ المبارك.
والله
سلام
أنا
الله
أحببتك
عليك
الله.
وبركاته. أيها الشيخ اللبيب، يسر العين رؤياك وفي القلب، وفي الله اختارك القلب حبيب، حباك الله خصالا فزكيتها، فأكرم بك داع للخير نجيب، سهل بسام المحيا وليس بعبوس كئيب، كذلك أحسبك ولا أزكيك، فالله من فوقك مطلع الرقيب، لو نطق إبليس بالحق لقال أغيثوني من هذا الأريب، أهدم الخير ليعلو الشر فيمنعني عن قوتي بشتى الأساليب، فلا زاد لي أيقظت الغافلين، تبدل حالي من عتي لشحيب، أحدثت طلاقا من قبل فتوشت، فأصلحت فسقط التاج وبدا الشيب، أصير البيت نارا ولهيب، فبكلامك بدلت ما صنعت رطيب، وأختم بنصحي وشكري لشيخي من حبيب إلى حبيب، امضي على ما أنت عليه وعنا لا تغيب، فأحسبك مصيب، واسلك على خطى الحبيب بلا تبديل، فطوبى لكل غريب، فالحوض ملتقى تسقى بكفيه ومنه في الجنان قريب، وادعوا لله بإخلاص وادعوه بالعون، فنعم المولى ونعم المجيب، وبارك الله فيك واسألك صالح الدعاء.
أكرمك الله وأعزك. والله يا أخي الحبيب أحمد أنا أحبك في الله، وأسأل الله تبارك وتعالى كما جمعنا بك في هذا البرنامج أن يجمعنا بك في الفردوس الأعلى مع الذين يدخلونها بغير حساب ولا سابقة عذاب. شكر الله لك، وأسأل الله أن يكافئك عن هذه الكلمات القشيبة. ويحلو لي دائما أن أقول لك يا حبيبي الكريم الأستاذ أحمد، لفظك هذا سال من عسل أم قد صببت في أفواهنا العسل؟ زادك الله تعالى من فضله، إنه جواد كريم ومعنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
الأخت الفاضلة أم عبد الله من القاهرة، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ربنا يبارك في حياتك يا شيخ، جزاك الله خيرا عنا.
وجزاك مثل أم عبد الله.
دلوقتي يا شيخ حضرتك يعني ربنا يبارك في حضرتك يعني في حياتك بتقوله، يعني أنا في ملحوظة بس حب يعني أن يعني أوضحها لحضرتك يعني برضو يعني تبلغها يعني سبحان الله يعني للإخوة يعني. عذرا يعني برضو يعني سبحان الله العظيم في إخوة بيتقدموا الأخوات وكده، ويعني برضو سبحان الله العظيم بيبقوا عايزين الأخوات يبقوا يعني خلاص يعني كاملين الجمال يعني، يعني كل حاجة فيهم تبقى يعني تبقى طيبة الشكل وكل حاجة كل اللي فيها يعني ميزات يعني.
نعم.
فسبحان الله فيش حد كامل يعني، جزاك الله خيرا. فيا حياتك يعني لو تقول كلمتين يعني
أكرمك الله، وأنا أضم صوتي لصوتك يا أم عبد الله.
ربنا يبارك في حضرتك.
فعلا هناك من الشباب من يدقق في الاختيار، حتى أنه يعني ربما ذكر مواصفات امرأة لا توجد إلا في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. نعم، وهذا تضييق. وأنا أقول أيضا هذا من أسباب تأخر سن زواج الشباب، أنه يدقق ويريدوها جميلة جدا وخلوقة جدا ومتدينة جدا، ويظل يقول جدا جدا جدا، حتى أننا لا نجد هذه الزوجة في عالم البشر، ربما كانت في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وهي رسالة وصلت من غير تعليق من أختنا أم عبد الله لشباب الأمة. أحبتي الكرام الفضلاء الأخيار، أيضا من أسباب كثرة العوانس في المجتمع، الأسباب المتعلقة بالآباء، أنه يرد الزوج لأنه غير موظف. أقول وأكرر، يرد الزوج المتقدم لابنته لأنه غير موظف. وأنا أقول سبحان ربي العظيم، إن الله تبارك وتعالى هو الرزاق ذو القوة المتين، ولنفرض أنه في يده حرفة وفي يده مهنة يستطيع أن يطعم اثنتين من أمثال بناتنا، ورزقه حر وعمله حر، والله وتالله وبالله ربما كان العمل الحر والأرزاق الحرة ربما كانت أفضل من الراتب الذي يأتي للموظف محسوب بعدد معين. بل كم من إنسان والله لم يكن معه شهادة ولم يكن موظف، ولكنه أعطاه الله تعالى عقلا تجاريا، ووسع الله تبارك وتعالى عليه، وفتح الله تعالى بين يديه مجالات للمتعلمين لأصحاب الشهادات العليا، وعنده من مئات الموظفين رغم أنه لم يحصل شهادة. هذا الرجل ضرب في الأرض واستطاع أن يسلك السبل التي بها صب الله تعالى عليه من الأرزاق الحلال. يأتي هذا الشاب التقي النقي الذي فيه رجولة الإسلام، تلكم الرجولة التي قال الله عنها رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر، عنده تجارة وعنده بيوع وعنده دنيا مقبلة، وأتى وليس في يده وظيفة أن أرده لأنه ليس موظف في الدولة. لا، هذا تفكير سقيم. وإن كان الرجل له عمل يقتات منه يستطيع أن ينفق ويطعم بنتا من بناتنا، ينبغي علينا أن نرحب به حتى ولو كان المال بين يديه قليل، فإن الله تعالى وعد الفقراء إن يسرنا عليهم من أعظم مفاتيح الأرزاق من ربنا الواحد الخلاق أن نيسر الحلال على شبابنا. قال الله تعالى إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، وقال النبي المصطفى ثلاثة حق على الله عونهم، منهم متزوج يريد العفاف. فهذا سبب واهن ينبغي علينا ألا نتسربل به أبدا، ما دام الشاب رأينا فيه الصلاح والاستقامة وفي يده حرفة يقتات منها، حتى ولو كان المال في يديه ليس بالكثرة التي ننتظرها، ينبغي أن نيسر ظنا في الله، وحسن ظن منا في الله، نعم لابد أن نتعامل مع ربنا سبحانه وتعالى بيقين. فالله تعالى في قضية الأرزاق قال: وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. أعربي سمع هذا القسم قال: من أغضب الجبار حتى يقسم؟ وهل إذا قال الله تعالى سأرزقكم هل يحتاج كلام ربنا إلى قسم؟ ولكن الله تعالى يقسم من أجل أن يطرد الشكوك وسوء الظن من القلوب. أعجبني والله رجل سأله سليمان بن عبد الملك، وكانت كنية هذا الرجل أبو حازم، قال: يا أبا حازم هل عندك مال؟ قال: نعم عندي مالان. قال: وما هما؟ قال: المال الأول الثقة فيما في يد الله، والمال الثاني اليأس مما في يد الناس. قال: أما تخشى الفقر؟ قال: كيف أخشى الفقر وربي الذي أعمل عنده له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. المسألة تحتاج منا إلى يقين. فإذا أتانا الشاب الصالح التقي النقي الذي يستطيع أن ينفق على اثنتين من بناتنا، نقول له على الرحب والسعة ونعينه، لأن الله تعالى هو الذي قال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أيضا من أسباب العنوسة كثير من المبادئ عند الآباء يقول: تتزوج الكبرى أولا ثم الوسطى ثم الصغرى. وبهذا القانون الجائر الظالم يكون سببا في عنوسة كل البنات. نعم، وأنا أقول له: ما المانع إذا أتاك زوج للصغرى ويسرت على الصغرى؟ فلربما كان تيسيرك على الصغرى فتحا لباب الخير على كل البنات، وستتزوج الكبرى وستتزوج الوسطى. ولكن عجل، يعني الذي أتاك من أجل أن يتزوج الصغرى هل تفرض عليه أنت الكبرى؟ بل ربما كانت الكبرى فيها من المواصفات ما تزب الرجال والأزواج عنها، ربما كان فيها أخلاق رزلة أو ندلة، أو أنها ليست عندها دين، أو ربما كان عندها سوء في السلوك. كل هذا وارد، كل هذا وارد. والذي أتاك ليأخذ الصغرى أخذها مثلا لأنها متدينة أو أنها أجمل من الكبرى. ينبغي عليك أن تعجل يا حبيب الكريم، بل إنني أوجه برقية للبنت الكبرى، أقول لها: تدخلي أنت يا أخت الكريمة، وببركة تيسيرك إن شاء الله قولي لهذا الوالد يسر على أخواتي، ومن أتى ليطلب الصغرى أو الوسطى أنا راضية، لأن أباك يفعل هذا من أجل أن يجبر قلبك. فينبغي أن تبادري بالنصح لهذا الوالد، وأنا أقولها مليون مرة: هذا مبدأ جائر في كثير من الأسر. الرجل يقول: لا، لابد أن أزوج الكبرى ثم الوسطى ثم الصغرى. هل هذا قرآن أم هذا أتانا من سنة سيد الأنام؟ يا أخي يسر، يسر. إذا أتاك زوج للصغرى عجل، فلربما كان التيسير بزواج الصغرى سببا في زواج كل البنات. أيضا من أسباب العنوسة إكراه الفتاة على شاب بعينه. قد يكون هذا الشاب قريب، أو يكون شاب له وجاهة، والأب هنا يكره الفتاة أن توافق. وأنا أقول: إذا أكرهها على زواجي من لا ترغب فالزواج باطل. إن فتاة أتت لرسول الله وقالت: إن أبي يريد أن يزوجني ابن أخيه ليرفع خسيسته، فقال الحبيب المصطفى: لا تنكحوهن إلا بإذنهن. قالت: يا رسول الله لقد وافقت على ما أقره أبي، ولكنني أردت أن أفهم الآباء أنهم ليس لهم من الأمر شيء. أيضا من أسباب العنوسة التي تصدر من الآباء استفادة الأب من البنت. يعني إذا كان فلاح فابنته تعاونه في الحقل، أو تعاونه مثلا في الزراعة، أو في خدمة البهائم، فهو يريد أن يستمتع بخدمتها فلا يزوجها. كلما أتاه زوج رد الأزواج من أجل أن يستمتع بخدمة هذه الفتاة، أو ربما كانت موظفة وكان يقبض الراتب فهو لا يريد أن ينقطع عنه الراتب. وأنا أقول له يا حبيب الكريم إن الرزاق هو الله جل في علاه، والله تعالى خلق النساء للرجال وخلق الرجال للنساء، فينبغي عليك أن تفهم هذا المعنى. بل إنني أقول للفتاة دور تقنع والدها بأنها إن شاء الله لن تنقطع الفائدة منها له، فهو أوسط أبواب الجنة، وتطمئنه وتبين له إذا كان يأخذ منها المال ستعطيه من المال قواعية حتى يتيسر نكاحها، فإذا اطمأن أن الخير والفائدة التي كانت تأتيه منها ستستمر سيوافق على أول زوج وعلى أول طارق. بعد ذلك يبقى أحبتي الكرام أسباب للعنوسة تتعلق بالأسرة نفسها، منها غلاء المهور وهذا تكلمنا عنه، منها المهر الثاني ألا وهو حفل النكاح الذي فيه من البزخ ما فيه أيضا، وهو قد تكلمنا عنه ولمحنا إليه أيضا، منها سوء سمعة الأسرة، فقد يكون الأب صاحب أخلاق رزلة أو الأم صاحبة أخلاق رزلة. وأنا أوجه برقية من هذه القناة للآباء والأمهات، قبل أن تتجرأوا على معصية الله اعلموا أنكم تسيئون لأبنائكم وبناتكم، فاتقوا الله في أبنائكم واتقوا الله في بناتكم. نعم، فإن كنتم على معصية توبوا إلى الله تعالى منها، ولكن أطير برقية للأزواج الذين يردون الزوجات لسوء سمعة الأسرة أو الآباء والأمهات، أنا أقول ما الذي يضر الوردة إذا نشأت في أرض سبخة؟ يعني فتاة صالحة تخاف ربها، نشأت هذا قدرها، أبوها رجل ربما كان ضالا وأمها ربما كانت مستهترة، أنا أقول لو وجدنا الأرض نبتت في أرض سبخة لا يعيب الوردة أنها نبتت في بيئة سيئة، فلنقتطف هذه الوردة. فإن عمر بن الخطاب زوج ابنة بائعة اللبن الغشاشة التي تأكل حرام، زوجها لما وجد فيها خوفا من الله مراقبة لرب الأنام، زوجها لابنه عاصم، فكان من نسلها سيدنا عمر ابن عبد العزيز رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه. بعد ذلك أحبتي الكرام أقول في جملة سريعة إن العنوسة لها أضرار ولا بد أن تكون لها أضرار، سواء كانت البنت على تقوى أو سواء كانت على معصية. العنوسة تجعل صاحبة الأخلاق الرزلة تنطلق في معصيتها لأنها ليس عندها خلق وليس عندها حياء، فستخرج متبرجة، وربما أنشأت العلاقات الآثمة بسبب العنوسة، وربما ارتكبت ما يندى له جبين الإنسان. أما إذا كانت صاحبة حياء وخلق ودين ربما ابتليت من جراء مصادمتنا لعاطفتها بالأمراض النفسية والأمراض الجسمانية. فإني من فوق هذه القناة أريد أن أوجه رسالة لأخوات العوانس، لا تقنطوا من رحمة الله، وابتهلوا إلى الله، واستعينوا بكل من له وجاهات عند الآباء والأمهات، واتصلوا بالجمعيات الخيرية التي تيسر الزواج للبنات، وليكن الاتصال سريا بينكم وبين هذه الجمعيات إلى أن ييسر ربنا سبحانه وتعالى. وقلبي معكن يا أخواتي الطاهرات، أسأل الله من فوق هذه القناة أن يعجل بزواجكن وأن يعجل بإعفافكن، ولكن عليكن بتقوى الله، إياكن أن تستعجلن الرزق بمعصية الله عز وجل، ففضل الله تبارك وتعالى لا يحده حد، بل إننا من أسباب أرزاقنا أن نتقي الله ونقول للحرام لا، فإذا تركنا الحرام طاعة لله أبدلنا الله تعالى خيرا منه. إذا كنت وفقت في درس الليلة فمن الله، إذا كان زل مني اللسان أو البيان أو أنني سبق مني كلمة ربما لم أكن أقصدها فهذا مني أنا ومن الشيطان، وأعوذ بالله تعالى أن أذكركم به وأنساه. شكر الله لكم حسن متابعتكم ومشاهدتكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، إني أحبكم في الله، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.
حدائق النور بالإشراق تبهجنا وتملأ القلب إخلاصا وإيمانا. حدائق النور بالإشراق تبهجنا وتملأ القلب إخلاصا وإيمانا. وتشرح الصدر والمولى يباركها ونقطف الزهر في البستان ألوانا. نعابد الله أن تحيا ضمائرنا وأن نعيش كراما في سجايانا وأن يكون كتابنا